بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 60 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 28 من ذي الحجة 2240,000 من الهجرة الموافق 12 من مارس 2200 من الميلاد.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب استعمال فضل وضوء الناس، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. ثم أورد عدة أحاديث قرأناها الدرس الأخير، وما زلنا نتكلم عن أثر جرير هذا، حيث قال الحافظ رحمه الله: قوله وأمر جرير بن عبد الله، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه. وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله، لا يرى به بأسا. قال الحافظ: وهذه الرواية مبينة للمراد. وظن ابن التين طبعا من أفضل الأمور عموما في فهمك لأي مسألة أنك تجمع الروايات التي في الباب، فكما قال ابن المديني رحمه الله وغيره: إن الباب إذا جمع طرقه تبين، أو إن الباب لا يتبين خطأه إلا إذا جمعت طرقه، أو بهذا المعنى. والشاهد أنك حتى تفهم ما المراد، سواء كان في مسألة حديثية أو في مسألة فقهية، جمع الطرق يجلي لك كثيرا من الإشكالات، بحيث لا يبقى هناك مجال للرأي والظن، لا يقال لعله لعله لعله، كل هذه التوقعات تزول بجمع الطرق والروايات. يتضح ما هو المراد، يتضح ما هو المراد. قال: وهذه الرواية مبينة للمراد. وظن ابن التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين. هم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يعني أنه ليس ماء مستعملا. فقالوا يحمل على أنه لم يغير الماء، يعني فقط أنه وضع فيه السواك ليلين وأنه لم يترتب عليه في الماء تغيير، فقالوا يحمل على أنه لم يغير الماء. قال الحافظ: وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا يغير الماء، فلا يمتنع التطهر به. وقد صححه الدارقطني بلفظ: كان يقول لأهله: توضأوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي. وقد روي مرفوعا طبعا لا يصح رفعه، إنما هو موقوف على جرير. وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بفضل سواكه وسنده ضعيف. وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث. طبعا الموقوف يصح تسميته حديثا، نقول الحديث موقوف وحديث مرفوع وحديث كلها أحاديث، فليس معنى أن الحديث عن الصحابي أنه لا يصح أن تسميه حديثا، بل إن الحديث منه مرفوع ومنه موقوف ومنه مقطوع، فتقول حديث موقوف. هنا قال: وذكر أبو طالب في مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث، أي حديث جرير، فقال: كان يدخل السواك في الإناء ويستاك، يعني يستاك، يدخله في الإناء ويستاك، يدخله في الإناء ويستاك، ثم يقول لهم توضأوا بذلك، فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء. وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة الماء المستعمل، وأجيب بأنه ثبت أن السواك مطهر للفم، فإذا خالط الماء ثم حصل الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة. نعم. ثم تكلم الحافظ على الحديث الأول، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي نزيل البصرة، قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة، قال سمعت أبا جحيفة واسمه وهب ابن عبد الله السوائي يقول، وأبو جحيفة الصحابي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. طيب، هنا قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، تصغير عتبة بالمثنات ثم الموحدة، كان من الفقهاء الكوفيين، وهو تابعي صغير، واستطاع هذا التابعي الصغير أن يروي عن صحابي، لأنه لا يكون تابعيا إلا إذا أدرك بعض الصحابة. نعم. وهو تابعي صغير، وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في الصلاة، وقوله يأخذون من فضل وضوئه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دلالة بينة على ماذا؟ على طهارة الماء المستعمل. نعم. طيب، وقال أبو موسى، هذا قول البخاري رحمه الله، وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه وقال ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. هنا قول البخاري رحمه الله وقال أبو موسى هذا يعتبر في هذا الموضع معلقان، لكنه موصول عند البخاري في غير هذا الموضع. قال الحافظ قوله وقال أبو موسى هو الأشعري، وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه المؤلف في المغازي، أي في كتاب المغازي، وأوله عن أبي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة هكذا، ومعه بلال، فأتاه أعرابي فذكر الحديث، وعرف منه تفسير المبهمين أو المبهمين، المبهمين، وعرف منه تفسير المبهمين في قوله شربا، وهما أبو موسى وبلال. لأن طبعا هنا الحديث في هذا الموضع المعلق لم يورد البخاري فيه من الصحابي الثاني، ما ورد إلا أبو موسى فقط، ثم فيه ثم قال لهما اشربا منهما، خطاب من الثاني الذي كان مع أبي موسى؟ الرواية الموصولة في غير هذا الموضع وضحت أنه بلال رضي الله عنه. وقد ذكر المؤلف طرفا منه أيضا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب كما سيأتي بعد قليل. قوله ومج فيه أي صب ما تناوله من الماء في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في آخر درس إن الخصوصية خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في مسألة البركة، أما مسألة الطهارة وعدم الطهارة هذا موضوع ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عام، فهو قدوة لأمته في هذا الباب وهو الأصل في سائر الأبواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالأصل أنه أسوة وقدوة لأمته في كل شيء إلا ما خصه الدليل، فالدليل دل على اختصاصه بمسألة التبرك بريقه وغيره وفضل وضوئه، أما الوضوء والطهارة ونحو ذلك فهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الحافظ إمام العلل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هنا أتم الحافظ أتم البخاري إسناده، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري رحمه الله محمد بن مسلم قال أخبرني محمود بن الربيع صحابي صغير قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وطبعا سبق في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، وسبق يعني